أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ووجوب المعلول بالقياس إلى وجود العلة كونها بتماميتها متأبية إلا أن يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج مع عزل النظر عن أن المعلول له وجوب حاصل له من العلة. كان الكلام في ضابط الوجوب بالقياس إلى الغير، وبماذا يتميز عن الوجوب بالغير. بينا هذا الضابط مفصلا بالأمس، وقلنا بأن وصف الوجوب بالغير هو وصف للشيء في نفسه بقطع النظر عما سواه حين الوصف، بخلافه في وصف القياس بالغير فإنه وصف للشيء مقيسا إلى غيره وبالقياس إلى غيره، بنحو لو قطع النظر عن الغير فإن هذا الوصف لا يكون ثابتا لذلك الشيء. الآن بعد أن ذكر هذا الضابط يحاول أن يشير إلى بعض الموارد. يقول: من الموارد هو الوجوب بالقياس الذي تصف به العلة إذا قيست إلى معلولها، والوجوب بالقياس إذا اتصف به المعلول إذا قيس إلى وجود علته. فيما يتعلق بالمورد الأول أشرنا إليه بالأمس، أما المورد الثاني فلم يبق عندنا إلا تطبيق العبارة. قال: ووجوب المعلول بالقياس إلى وجود العلة. ما معنى هذا الوجوب بالقياس الذي يتصف به المعلول؟ قال: معناه هذا، كونها أي العلة كونها بتماميتها، يعني بكونها علة تامة، وإلا إذا كانت علة ناقصة فإنها لا تستلزم وجود معلولها. كونها بتماميتها متأبية إلا أن يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج. هذا معنى اتصاف المعلول بأن له وجوب بالقياس إلى وجود العلة. هسه هنا يريد أن يشير إلى الوجوب بالغير، يقول: مع عزل النظر عن أن المعلول له وجوب حاصل له من العلة. هذا هو الوجوب بالغير، ونحن حديثنا أين؟ في الوجوب بالقياس إلى الغير. يقول: مع قطع النظر أن هذه الضرورة الثابتة للمعلول توجد ضرورة أخرى ثابتة للمعلول وهو الوجوب بالغير أو لا توجد. إذا كان معلولا فبالإضافة إلى الوجوب بالقياس إلى الغير له ماذا؟ وجوب بالغير. أما إذا كان هو المبدأ فإنه وإن كان له وجوب بالقياس إلى الغير ولكن له وجوب بالغير أو ليس له وجوب بالغير. من هنا يتضح أن الوجوب بالقياس إلى الغير قد يجتمع مع الوجوب بالغير وقد ماذا؟ وقد يفترق، وبينهما عموم وخصوص مطلق. يعني إذا كان الشيء متصفا بالوجوب بالغير فإنه يتصف ماذا؟ بالوجوب بالقياس إلى الغير، ولا عكسه. فإن الشيء إذا اتصف بأنه واجب بالقياس إلى الغير مو بالضرورة يكون واجبا ماذا؟ يكون واجبا بالغير. ونفس هذا الكلام يقال أين؟ في الامتناع بالغير وفي الامتناع بالقياس إلى الغير. فإنه كلما تحقق امتناع بالغير يوجد عندنا ماذا؟ امتناع بالقياس إلى الغير ولا عكسه. فليس كل ما تحقق امتناع بالقياس لا بد أن يوجد عندنا امتناع ماذا؟ امتناع بالغير على أي الأحوال. قال مع عدل النظر عن أن المعلول له وجوب حاصل له أي للمعلول من العلة، فإن هذا الوجوب فإن هذا حال المعلول في نفسه، هذا الوصف وهو الوجوب بالغير هذا وصف له في نفسه، لأنه وصف له مقيسا إلى الغير، ليس وصفا قياسي بل هو وصف نفسي. قال فإن هذا حال المعلول في نفسه، وإن كان هذا الوجوب وإن كان من جهة إعطاء العلة إياه، فإن العلة هي التي أعطت هذا الوجوب، ولكنه وجوب ماذا؟ وصف نفسي لا وصف قياسي. لذا بالأمس قلنا للإخوة بأنه حتى لو قلنا بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، فإن الوصف وهو الوجوب بالغير يكون موجودا، ولكن وجوب بالقياس إلى الغير لا يكون موجودا. وهذه من الثمرات الأساسية التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الإشارات، وهو أن القائل باستغناء المعلول عن العلة بقاء لا حدوثا يقبل أن المعلول واجب بالغير، ولكن لا يقبل أن المعلول ماذا؟ واجب بالقياس إلى الغير. هسه لماذا لا يقبل؟ إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. قال وإن كان من جهة إعطاء العلة إياه ويعبر عنه ماذا؟ بالوجوب بالغير. إذن إلى هنا اتضح ضابط جيد للتمييز بين الوجوب بالقياس وبين ماذا؟ وبين الوجوب بالغير، بين الامتناع بالقياس وبين ماذا؟ وبين الامتناع بالغير. ولكنه بعد لا يقال بين الإمكان بالقياس وبين الإمكان بالغير، باعتبار أنه لا يوجد عندنا إمكان بالغير. ثم المصداق الثالث قال ووجوب أحد المعلولين لعلة واحدة بالقياس إلى الآخر عبارة عن كون الآخر، يعني كل واحد منهما إذا قيس إلى الآخر، أليف معلول، باء معلول، معلولا لعلة ثالثة وهي جيم، فإذا قيس أليف إلى باء فإن باء يتأبى إلا أن يكون أليف موجودا، وإذا قيس باء إلى أليف فإن أليف يتأبى إلا أن يكون باء ماذا؟ موجودا. قال بالقياس إلى الآخر، ما هو الوجوب بالقياس إلى المعلولين؟ قال عبارة عن كون الآخر يأبى إلا أن يكون هذا غير ضروري الوجود، يأبى أن لا يكون ضروري الوجود، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ضروري الوجود. التفت جيدا، إذا قيس أليف إلى باء مو أن أليف يأبى إلا أن يكون باء موجودا، لا لا، إذا قيس أليف إلى باء فالمقيس إليه يأبى إلا أن يكون المقيس ماذا؟ موجودا، يأبى أن يكون هذا غير ضروري الوجود بحسب اقتضاء الغير الذي هو العلة، باعتبار أنهما معلولان لعلة ثالثة، بحسب اقتضاء الغير ضرورتهما جميعا لأنهما معلولا علة ثالثة، فإذا الغير وهو العلة يقتضي ضرورتهما معا، فإذا قيس أحدهما إلى الآخر يوجد عندنا وجوب بالقياس إلى الغير. خلي ذهنك هنا، هذه أيضا من الموارد التي يفترق فيها الوجوب بالقياس إلى الغير عن ماذا؟ عن الوجوب بالغير، فإن بينهما يوجد وجوب بالقياس إلى الغير، ولكن لا يوجد ماذا؟ وجوب بالغير، لأنه لا هذا معلول لذاك ولا ذاك معلول ماذا؟ لهذا. وهذا من موارد الافتراق، اللي يوجد وجوب بالغير ولكنه ماذا؟ لا يتصف به هذا حين المقايسة. هذه من موارد الافتراق التي سوف يشير إليها إن شاء الله في السطر الثاني من صفحة 161. قال فإنه إلى أن هذا مع عدم الالتفات بلي يأبى أن يكون هذا غير ضروري الوجود بحسب اقتضاء الغير ضرورتهما جميعا مع عدم الالتفات، لا نظر لنا إلى الوجوب بالغير، مع عدم الالتفات إلى أن هذا، يعني هذا المقيس، إلى أن هذا في نفسه موصوف ماذا؟ بضرورة التحقق، باعتبار أنه أيضا هو ماذا؟ هو واجب بالغير بالنسبة إلى علته. مع عدم الالتفات إلى أن هذا في نفسه موصوف بضرورة التحقق، لأن هذا يعني موصوف بضرورة التحقق حال شقيقه لا حال نفسه. يقول بأن الآخر موصوف بضرورة التحقق وهو الوجوب بالغير، هذا حال شقيقه، أما حاله ما هو؟ حاله وجوب بالقياس إلى الغير، أما حال شقيقه ماذا؟ وجوب بالغير. يقول لأن هذا، لأن يعني الموصوفية بأنه ضروري التحقق، لأن هذا حال شقيقه، حال المقيس إليه. المقيس ما هو حاله؟ يقول حاله هو وجوب بالقياس لا وجوب بالغير. يقول لأن هذا حال شقيقه لا حاله. والوجوب بالغير ما هو؟ نقطة. الآن بعد أن بين ما هو ملاك الوجوب بالقياس إلى الغير ضابطا وموردا ومصداقا، الآن يريد أن يعطينا ماذا؟ ضابط الوجوب بالغير. هذه تعريف مو بيان المورد. إلى هنا عادة احنا في الكتب بداية نهاية منظومة عادة كنا نعرف هذه الأمور من خلال ماذا؟ من خلال المورد، من خلال المثال، من خلال التمثيل. أما هنا بينا في هذا التنبيه الضابط، قال والوجوب بالغير، هذا تعريفه، والوجوب بالغير هو كون الشيء ضروري الوجود في نفسه، ها مو بالقياس إلى الغير، في نفسه. نعم هذا هذه الضرورة ليست نابعة من ذاتها، وإنما نابعة ماذا؟ بإعطاء من الغير، بحسب إعطاء الغير ذلك، لا أنه، هذا إشارة إلى الوجوب بالقياس إلى الغير، هذا الوجوب بالغير، لا أنه أي الوجوب بالغير اعتبار في الشيء بحسب ما يلائم حال الغير عندما يلحظ مقيسا إلى الغير. هذاك يكون بعد وجوب بالقياس إلى الغير، بعد مو يكون وجوبا ماذا؟ لا يكون وجوبا بالغير، لا أنه اعتبار في الشيء بحسب ما يلائم حال الغير. متى يلائم حال الغير؟ عندما يلحظ، مو يلحظه، عندما يلحظ مقيسا إلى الغير، لا من حيث هو له في نفسه، ليس له هذا الوصف في نفسه، وإنما جاءه عندما ماذا؟ لحظ مقيسا إلى الغير من قبل، لا من حيث هو له في نفسه، من قبل إفاضة ماذا؟ من قبل إفاضة الغير. وهذا فرق صحيح بحسب المفهوم. يقول إلى هنا اتضح لنا أنه من حيث المفهوم ما هو ملاك الفرق بين ما بالغير وبين ما هو بالقياس إلى الغير في جملة واحدة، أنه بالغير وصف للشيء في نفسه بقطع النظر عما سواه، وإن كان إفاضة ماذا؟ إفاضة من الغير. أما بالقياس إلى الغير فهو وصف للشيء في حال كونه مقيسا ماذا؟ مقيسا إلى الغير. ولكن هنا توجد عنده جملة، هاي الجملة هذه قال وفي الفلسفة العامية، قولوا هذا فرق صحيح بحسب المفهوم وفي الفلسفة العامية. هاي في هالجملة ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين؟ صدر المتألهين يقول من حيث المفهوم اتضحت، وهذا لا فرق بيننا وبين الفلسفة العامية. طبعا يعبر عن الفلسفة المشائية بالفلسفة ماذا؟ بالفلسفة العامية في قبال فلسفته التي هي الفلسفة الخاصية. طبعا قضايا نسبية، الفلسفة المشائية عندما تعبر عن المتكلمين تعبر عنهم ماذا؟ بالكلام العامي، متكلمين عندما يتكلمون عن الآخرين يقولون عوام، آخرين عندما يتكلمون هكذا. مولانا القضية بلي بلي القضية نسبية، يعني مو قضية مطلقة. ولهذا أنت هم تجد عندما تصل إلى الفقه ماتينا، عندما يتكلم مع المكلف يقال بأنه ماذا، هذه أحكام العموم أحكام العوام على أي لحظة، وهي قضية نسبية، لأن كل أدق يرى أن ما قبله فهو ماذا، فهو عام وهو خاص، والخاصة إذا نسب إلى ما فوقه فيكون ماذا، فيكون عاما وما فوقه خاص، إلى أن نصل إلى أننا كلنا نصير عوام، باعتبار أننا عندما ننسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: فلو أسقطت من هو دونك لأسقطك من هو فوقك. هذه قاعدة إذا صار البناء، أنه من هو دونك في العلم في الاعتقاد في العمل في التقوى في الزهد تسقطه لأنه دونك. هم بطبيعة الحال حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فيسقطك من هو فوقك، إلى أن نصل إلى ماذا، نصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه عنده ما ليس عندنا، يقول الإمام الصادق: أفتراه يسقطنا؟ وإذا كان البناء هالشكل ينبغي الله سبحانه وتعالى يطرحنا يسقطنا، مع أن الإمام لا يقبل هذا المنطق في التعامل الاجتماعي على أي لحظة. خب ليش قال وفي الفلسفة العامية؟ في الفلسفة العامية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: إلى هنا من حيث المفهوم ومن حيث المورد والمصداق صحيح، أما على طريقتنا وأما في طريقتنا فسيلوح لك ما فيه إن كنت من أهل الطريق. لا، أما على طريقتنا في الحكمة المتعالية وما هو أدق من الحكمة المتعالية فإن المفهوم صحيح ولكن لا مصداق له. نحن لا يوجد عندنا وجوب بالقياس ولا يوجد عندنا امتناع بالقياس. نحن سنخلي هذا في الإشارات ولكن خوفا سنشير إليه، واحدة من الإشارات هذه. ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين؟ يقول: نحن قرأنا في الأبحاث السابقة بأن الموجودات تنقسم إلى ما في نفسه وإلى ما في غيره، وهذا الذي ما في نفسه إلى ما في نفسه لنفسه بغيره، وهكذا الأقسام الأخرى بعد لا نحتاج إلى بيانها. ولكن نحن عندما جئنا إلى الفلسفة المشائية ماذا فعلنا بها؟ قلنا بأن الوجود في نفسه لا مصداق له إلا من؟ إلا الواجب سبحانه وتعالى، وإلا باقي الممكنات والمخلوقات جميعا فهي روابط محضة، كما عبر السيد الطباطبائي فيما سبق، فهي روابط محضة، يعني لها وجود في نفسه أو ليس لها وجود في نفسه. جيد جدا. إذا لم يكن للممكن، التفت للنكتة، إذا لم يكن للممكن وجود في نفسه يمكن أن يقع طرفا في القياس أو لا يمكن أن يقع طرفا في القياس؟ متى يقع الشيء طرفا في القياس؟ إذا كان عندنا وجودان، هذا في نفسه وهذا في نفسه، فيقاس هذا إلى هذا فيقال إما بينهما وجوب بالقياس وإما إمكان بالقياس. أما إذا كان أحد الوجودين هو قائم في نفسه والثاني عين الربط بالأول، فيمكن أن نوقع مقايسة بينهما أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومع عدم المقايسة يمكن أن يتحقق عندنا وجوب بالقياس أو لا يتحقق؟ وذكرنا أن ضابط الوجوب بالقياس هو ماذا؟ هو أن تقيس هذا الوجود إلى ذاك الوجود فتقول فإن ذاك يأبى إلا أن يكون هذا موجودان. إذن في الطريق العامي، في الطرق العامية، حيث أنها تعتقد أن الممكن له وجود في نفسه فأيضا هذا المفهوم له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم، يعني الوجوب بالقياس مفهوما واضح ومصداقا ماذا؟ بين الواجب وبين الممكن، لأن الممكن له وجود ماذا في نفسه، فيمكن أن يقع طرفا في ماذا في القياس، تقيس هذا إلى هذا وهذا إلى ذاك. أما بناء على طريقتنا وهو أن الممكن لا وجود له في نفسه بل هو عين الرابط فلا يلحظ إلا بمقومه، يمكن حصول القياس أو لا يمكن حصول القياس؟ لا يمكن. ومع عدم حصوله إذن يرتفع عندنا الوجوب بالقياس، ويرتفع بتبع ذلك عندنا الامتناع ماذا بالقياس. نعم، في حالة واحدة يمكن ذلك، وهو أنه أن نلحظ الممكنات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ استقلالي، وهو كما أننا في المعنى الحرفي نلحظه بنحو المعنى الاسمي، أن نلحظ الوجود الرابط بنحو الوجود ماذا؟ المستقل، ونقيس بعضه إلى بعض، عند ذلك يحصل عندنا ماذا؟ وجوب بالقياس. وإلا بين المبدأ سبحانه وتعالى وبين معلولات هذا المبدأ بعد يوجد عندنا وجوب بالقياس أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذه إشارة مهمة تترتب على الفرق بين مباني الحكمة المتعالية في الوجود الإمكاني وهو أنه وجود رابط، وبين مباني الحكمة المشائية أو مشهور الحكماء الذين يعتقدون أن الممكن له وجود ماذا؟ له وجود في نفسه. هذه من الآثار المهمة المترتبة على الفرق بينهما. قال: وهذا فرق صحيح بحسب المفهوم وفي الفلسفة العامية، أما في طريقتنا طبعا بحسب المفهوم أيضا نقبل، أما بحسب المصداق بعد ماذا؟ فسيلوح لك ما فيه. اتضح ما فيه، اتضح أنه لا معنى لوجود مصداق للوجوب بالقياس إلى الغير على مبنى الوجود الرابط. قال: فسيلوح لك ما فيه، ولكنه إن كنت من أهل الطريق. نقطة، انتهينا الآن. يقول: ففي قاعدة هؤلاء على مبانيهم، يعني في الفلسفة العامية، ففي قاعدتهم المعلول واجب، مو أو، المعلول واجب بالعلة وبالقياس ماذا؟ إلى العلة جميعا. أما على قاعدتنا وعلى مسلكنا بعد لا، المعلول ليس إلا ماذا؟ إلا بالغير. طبعا على مسلكه فرق آخر دقيق، وهو أنكم إذا تتذكرون على مسلك الحكمة المشائية كانت الممكنات ممكنة بالذات واجبة ماذا؟ واجبة بالغير. على مسلكه بعد الإمكان بالذات أيضا ماذا؟ يرتفع، لأن الإمكان بالذات وصف ماذا؟ وصف الماهية، والوجود الرابط له ماهية أو لا ماهية له؟ لا ماهية له. إذن الإمكان الذاتي أيضا لا معنى له. آثار عظيمة تترتب على هذا المسلك المبارك إن تم في محله من أبحاث العلة والمعلول. أساسا وجه الفلسفة واقعا يتغير، ولكنه يحتاج إلى البناء أولا. ومما يؤسف له إلى الآن ما كتبت عندنا حكمة على أساس فلسفة صدر المتألهين، وإنما دائما متداخلة المباني، يعني نتكلم على الحكمة المتعالية ولكن نأتي بأدلة المشائين، نتكلم على المشائين نأتي بكلام ماذا؟ بكلام الحكمة المتعالية. وكم له نظير هذا الخلط في كلمات فلاسفة متكلمين أصوليين، تجد هذا الخلط شائع، أنه يبني على مبنى ولكن عندما يأتي للتحليل يبني على ماذا؟ على مبنى آخر، باعتبار عدم تنقح هذه المباني. وإلا لو تنقحت واقعا أولا الفلسفة ما كانت تصير بهذا الحجم اللي الآن موجود عندنا، وثانيا أنه كانت المباني تكون واضحة جدا. من قبيل الآن ما نقرأ في علم الأصول تجد أنه على مبنى قبح العقاب بلا بيان ما هي النتائج، على مبنى حق الطاعة أو نظرية الاحتياط ما هي النتائج. على أي الأحوال، قال: ففي قاعدتهم المعلول واجب بالعلة وبالقياس إليها جميعا، أما بخلاف العلة. حتى الآن يريد أن يبين في هذا المطلب، يريد أن يبين النسبة بين بالغير وبين بالقياس إلى الغير، يريد أن يقول أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. قال: بخلاف العلة فإنها واجبة بالقياس إلى المعلول. التفت جيدا، هذه على قاعدتهم وإلا على قاعدتنا، فإنه لا هو واجب بالغير ولا هو ماذا؟ ولا هو واجب بالقياس إلى الغير. قال: فإنها واجبة بالقياس إلى المعلول لا بالمعلول. فإنه واجبة يعني لا به، يعني لا بالغير مقصود هنا، وكذا لأنه أساسا علة، وإذا كان علة لا معنى لأن يكون له وجوب بالغير. وكذا كل واحد من معلولي علة واحدة نظرا إلى الآخر. هذه إشارة إلى ما أشرنا إليه من أنه يوجد بينهما وجوب بالقياس بين معلولي علة ثالثة، ولكن يوجد بينهما أيضا وجوب بالغير أو لا يوجد. لا معنى للوجوب بالغير، لأن الوجوب بالغير إنما يكون بين المعلول وعلتها لا بين معلولي علة ثالثة. قال: وكذا كل واحد من معلولي علة واحدة نظرا إلى الآخر، يعني يوجد فيه وجوب بالقياس إلى الآخر ولكن لا يوجد فيه وجوب ماذا؟ وجوب بالغير، نقطة. والامتناع بالغير يقول الكلام نفس الذي ذكرناه، لأن الإخوة يتذكرون فيما سبق قلنا أن أحكام الامتناع هي تابعة لأحكام ماذا؟ لأحكام الوجوب، فكل ما ثبت لأحكام الوجوب عكسها يثبت لأحكام الامتناع. قال: والامتناع بالغير هو ضرورة عدم الشيء ولكنه من قبل اقتضاء الغير. هذا هو الامتناع بالغير. قل: ما هو المراد من الامتناع بالقياس إلى الغير؟ يقول: فقد اتضح مما سبق. والامتناع بالقياس إلى الغير ضرورة عدم وجوده ولكن له لا في نفسه، بحسب استدعاء الغير. عندما يقاس إلى الغير فإن الغير يستدعي أن يكون هذا ماذا؟ ممتنعا. وهو أي الامتناع، وهو القياس، الامتناع بالقياس إلى الغير، وهو يجتمع مع الامتناع بالغير في موردين، ويفترق الامتناع بالقياس إلى الغير في موارد. وهذه إشارة إلى ما تقدم بعد، لا يوجد مطلب جديد. قال: وهو يعني الامتناع بالقياس إلى الغير يجتمع مع الامتناع بالغير، كما كان الوجوب بالقياس إلى الغير يجتمع مع الوجوب بالغير. أين؟ في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة، فإن هذا وجود المعلول ممتنع بالغير، طبعا مع وجود ماذا؟ مع عدم العلة. وجوده، وجود المعلول ممتنع بالغير مع عدم العلة، وهو واضح لأن علته إذا كانت معدومة كيف يمكن يكون المعلول ماذا؟ موجودا. فيكون ممتنع بالغير ويكون ماذا؟ ممتنع بالقياس إلى الغير، يعني عدم العلة يأبى إلا أن يكون وجود المعلول ماذا؟ ممتنعا. قال: في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة أو عدم المعلول بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وجود العلة، عكس الصورة الأولى. هذه في من الموارد التي ماذا؟ يجتمع فيها الامتناع بالقياس إلى الغير مع الامتناع بالغير. أما ويفترق الامتناع بالقياس إلى الغير عنه، أي عن الامتناع بالغير بالتحقق، يعني يوجد عندنا امتناع بالقياس إلى الغير ولا يوجد عندنا امتناع ماذا؟ بالغير. أين؟ في عكس هاتين الصورتين، عكس الصورتين السابقتين، يعني في عدم المعلول بالنسبة إلى وجود العلة وهكذا، وفي عدم أحد المعلول. هذا ذكرناه، هذا المثال فيما يرتبط ماذا؟ بمعلولي علة ثالثة. وفي عدم أحد معلولي علة واحدة بالقياس إلى ماذا؟ إلى وجود الآخر، او وجود احد المعلولين، معلول علة الثالثة، بالنظر الى عدم الاخر، فانه في هذين الموردين ايضا يوجد عندنا امتناع بالقياس الى الغير، ولكن لا يوجد عندنا امتناع ماذا؟ امتناع بالغير. فيما تقدم كان مرتبطا ماذا؟ يوجد عندنا وجوب بالقياس الى الغير في معلولي علة ثالثة، ولكن لا يوجد عندنا وجوب بالغير. ما هو الامكان الخاص؟ قال والامكان الخاص بالقياس الى الغير، هذا بعد الامكان بالقياس الى الغير، ولكن اي امكان؟ اقسام متعددة من الامكان كانت، هذا الامكان ماذا؟ الامكان الخاص. يقول والامكان الخاص بالقياس الى الغير تعريفه هو لا ضرورة وجود الشيء ولا ضرورة عدم الشيء بحسب استدعاء حال الغير وجودا وعدما حينما يلحظ محيسا ماذا؟ إلى ذلك الغير. إذا لاحظت أليف إلى باء، لاحظت قايست أليف إلى باء، فإذا لم يكن باء مستدعيا وجود أليف ولا مستدعيا عدم أليف، فالنسبة بينهما هي ماذا؟ إمكان بالقياس إلى الغير، لأنه إذا كان باء مستدعيا وجود أليف فأليف له وجوب بالقياس، إذا كان باء مستلزما أو مستدعيا عدم أليف فأليف له ماذا؟ امتناع بالقياس. أما إذا لا كان مستدعيا لوجوده ولا ماذا؟ ولا لعدمه، فالنسبة بينهما هي ماذا؟ هي الإمكان بالقياس، كما أشرنا بالنسبة إلى واجبين مفروضين، فإن الواجب أليف إذا قيس إلى الواجب باء، فإن باء لا هو يستلزم وجود أليف ولا يستلزم ماذا؟ عدم أليف، لا يصادمه لا وجودا ولا عدما. قال والإمكان الخاص بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة وجود الشيء وعدم الشيء ولا ضرورة عدمه بحسب استدعاء حال الغير وجودا وعدما حينما يلحظ مقيسا ماذا؟ إلى الغير. هذا أين يتحقق؟ يقول يتحقق في كل مورد لا يوجد عندنا علاقة العلية والمعلولية، لا علة ومعلول ولا معلول لا علة ثالثة، وهذا إنما يتحقق في الأشياء التي لا يكون بينها علاقة طبيعية من جهة العلية أو المعلولية أو الاتفاق المشابهة، اتفاقنا يعني المشابهة أو الاتفاق في معلولية علة واحدة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل الثامن. وبالإشارة الأولى أشرنا إليها وهو أنه أساسا الوجوب بالقياس إلى الغير متى يتحقق ومتى لا يتحقق؟ قلنا إذا آمنا بأن الممكن له وجود في نفسه فعندنا يوجد وجوب بالقياس إلى الغير، يعني له مصداق له مورد. أما إذا لم نؤمن بذلك وآمنا بمباني الحكمة المتعالية من أن كل عالم الإمكان روابط محضة، يعني ليس لها وجود في نفسه بل كله قائم في غيره، بعد لا يمكن أن نتصور مقيس لا يمكن أن نتصور مقيسا إليه حتى يمكن أن نتصور الوجوب بالقياس إلى الغير. هذه هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، ولعلنا قد عرضنا لها في أبحاث نهاية الحكمة وتقدمت إشارة إليها هنا في الأبحاث السابقة، هو أنه أساسا نحن يوجد عندنا مورد آخر للوجوب بالقياس إلى الغير في غير محور العلية والمعلولية أو لا يوجد، وذلك المورد هو المتضائفان، فإنكم قرأتم في محله إن المتضائفين متكافئان وجودا وعدما خارجا وذهنا. ذهب البعض كأبو البركات البغدادي والإمام الرازي وبعض المحققين إلى أن من مصادق الوجوب بالقياس إلى الغير هما المتضائفان، والمتضائفان لا بينهما علية ومعلولية لأنهما متكافئان ماذا؟ وجودا وعدما. ومن الواضح المتكافئان لا يمكن أن تكون بينهما علية ومعلولية. لا توجد بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة. شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أشار إلى هذا المعنى بالإمكان، يقول: ومنهم أبو البركات، لكن كثير من الناس، هذه عبارات صدر المتألهين في تعليقاته على إلهيات الشفاء من الكتب الأساسية الإخوة اللي يعتنون بالفلسفة، هذه حواشي صدر المتألهين تعليقاته على إلهيات الشفاء، لا بد أن تقرأ دورة إما بالمباحثة وإما بالمطالعة. والمهم أنه أو لا أقل أنه الإخوة أنصحهم بأنه يقرؤون هذني مع أبحاثنا هذني، يعني عندما نقرأ فصل هنا يراجعون الفصل في إلهيات الشفاء الشيخ ابن سينا، ويقرؤون تعليقات ملا صدر على ذلك، بلا أنه أنا أتصور للمطالعة الإنسان اللي يحضر قبل البحث بعد البحث، واحدة من أهم مطالعاته لابد يكون بهذا الاتجاه، هم إلهيات الشفاء سوف يقف عليها جيدا أولا، وثانيا أنه سوف يرى كلمات صدر المتألهين، لأنه جملة من تحقيقات صدر المتألهين وردت في تعليقاته على إلهيات الشفاء ولم ترد بذلك التفصيل في كتابه الأسفار. على أي نحو، عبارة هناك في تعليقاته على الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء هذه، يقول: لكن كثير من الناس ومنهم أبو البركات البغدادي والإمام الرازي وصاحب الإشراق لم يتفطنوا لذلك، وزعموا أن التلازم بين الشيئين ليس أحدهما علة للآخر، ربما يكون من غير أن يوجب الارتباط بينهما ثالثون. لا حاجة لا علية ومعلولية، ولا حاجة إلى ثالث يكونان ماذا؟ معلولا لعلة ثالثة، ويتمثلون في ذلك بالمضافين بالمتضائفين، وذلك ظن باطل. أشار الشيخ إلى إبطاله، إشارة إلى ما ذكره الشيخ الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء. هذا المعنى نحن عرضنا له فيما سبق، ولهذا الآن بعد لا نطيل الكلام كثيرا هنا، عرضنا له في صفحة 95 من هذا الجزء الأول. تعالوا معنا إلى الصفحة الجزء الأول من صفحة 95 من هذا الجزء. قال ثلاثة أسطر باقية من آخر الصفحة بحسب المتن، قال والمضافان اللذان وجوب كل منهما مع الآخر لا يكفي في تحققهما موضوعهما، لا يكفي ذلك حتى يتحقق الوجوب بالقياس، بل ماذا يحتاج؟ بل يفتقران إلى ثالث جامع بينهما موقع الإضافة، هو الذي يوقع الإضافة بينهما، يعني معلولا علة ماذا؟ معلولا علة ثالثة، كما فصل في كتاب البرهان حيث تبين فيه كيفية تحديد كل منهما وأنه يجب إلى آخره. إذن دعوى أنه يوجد عندنا مورد يتحقق فيه وجوب بالقياس ولا توجد علية ومعلولية أو معلولة علة ثالثة، هذه الدعوة غير صحيحة أساسا، وذلك تحليله الفلسفي أيضا واضح، تحليله الفلسفي في جملة واحدة، وهو أنه الوجوب بناء على مباني أصالة الوجود مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجود، إلى تأكد الوجود، فإذا كان هناك وجوب ووجود، هذا الوجود والربط، عندما نقول وجوب يعني يوجد ماذا؟ ربط بينهما، الربط بلا علية ومعلولية هذا لا معنى له، يوجد بينهما ربط وتوجد بينهما حاجة، ولكن لا توجد بينهما ماذا؟ علية ومعلولية، بعد هذا لا معنى له. هذه إشارة، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ 5 دقائق. الإشارة الثانية اللي هي إشارة مهمة، الوقت لعله لا يسعنا أن نشير، إن شاء الله نشير إليها غدا، وهو أنه أساسا أن بطلان التسلسل الذي ذكر في محله في العلل الفاعلية لا في العلل المعدة كما سيأتي التوضيح، بطلان التسلسل متوقف على الإيمان بالوجوب بالقياس، وإلا الوجوب بالغير فإنه لا يؤمن لنا بطلان التسلسل، وهذا من أهم الثمرات المترتبة على هذا الباحث. هناك جملة من الإشارات إن شاء الله نشير إليها في بحث لاحق، والحمد لله رب العالمين.